قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ثم ذكر كلاما طويلا في نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور، فقال العلة لما يفضي إليه ذلك من الشرك. ذكر ذلك الشافعي وغيره، وكذلك الأئمة من أصحاب مالك وأحمد كأبي بكر الأثرم، وعللوا بهذه العلة. وقد قال تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ذكر ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. ذكر هذا البخاري في صحيحه، وأهل التفسير كابن جرير وغيره كابن كثير وغيره ومما كابن جرير وغيره، ومما يبين صحة هذه العلة أنه لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد. ومعلوم أن قبور الأنبياء لا يكون ترابها نجسا، وقال عن نفسه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فعلم أن نهيه صلى الله عليه
يعني
وسلم
الذين يعللون على النهي يعللون النهي عن صلاة المساجد المقبورة يقولون لأنها نجسة فقط، قال لا، فقبور الأنبياء لا تكون نجسة أبدا، لأن هؤلاء الأنبياء في قبورهم كما يكونون، فالأجساد الأنبياء لا تبلى، وعليه فلا داعي للنجاسة ولا يوجد نجاسة. انظروا لهذا الاستدلال الدقيق، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المساجد المقبورة، نهى عن الصلاة فيها، فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طيب، لأنه لم يكن في الأمة الحمد لله شيء من هذا، والنبي يحذر، ولهذا تقول عائشة يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي تكلم في حكم المساجد التي فيها قبور، فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد أماكن للصلاة. طيب، وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، يبقى النبي وحدد الصورة لله وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. ما في أي تأويل غير هذا، اتخذوا قبور أنبياء مساجد، كيفيتها أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، عشان لا يقول لك المراد إيه اتخذوها مساجد يعني سجدوا عليها أو سجدوا لها، ده اتخاذ قبور مساجد، لا، بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. ولهذا اتفق وأجمعت الأمة على عدم مشروعية بناء المساجد على القبور وعلى تحريم ذلك، المساجد على القبور، وألفاظ الكراهة الواردة عن بعض الأئمة المراد بها الكراهة التحريمية، لأن النبي قال لعن، واللعن هذا لا يكون في الكراهة التنزيهية، هذا في الكراهة التحريمية. طيب، يبقى هنا بناء المساجد على القبور بإجماع لا يجوز. طيب، الصلاة في هذه المساجد غير مشروعة. طيب، الصلاة صحيحة أم لا؟ اختلفوا، والاختلاف مبني على مسألة انفكاك الجهة مع كون هذه المساجد ممنوع أن تصلي فيها وممنوع أن توجد كذلك، لكن هل الصلاة باطلة أم لا؟ اختلفوا فيها، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنها تصح، وذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى أنها لا تصح. طيب، لماذا نهى الإسلام عن هذه؟ لماذا نهى الإسلام عن بناء المساجد على القبور؟ لأن ذلك يفضي إلى الشرك، العلماء على هذا، يقول كالشافعي علل بهذا، والأئمة من أصحاب أحمد ومالك أبي بكر الأثرم صاحب أحمد وغير ذلك. أما من قال بأن النهي راجع إلى نجاسة هذه الأماكن النجاسة، قال فقول مردود. ليه؟ لأن الأنبياء ليس تراب قبورهم نجسا ولا يمكن أن ينجس، فقال ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنبش ولا يكون ترابها نجسا، وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يبقى ليست علة نجاسة، العلة العبادة. فبناء المساجد على القبور يفضي إلى عبادة أصحاب القبور، وهذا الذي حاصل. انظر إلى الناس اليوم إذا ذهبوا إلى هذه المساجد كيف يعظمون أصحابها، وربما طافوا حول القبور وسجدوا لها وتبركوا بها ونظروا لها وغير ذلك من هذه الأمور. وقال نعم،
قال: فعلم أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك كنهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها سدا للذريعة، لئلا يصلى في هذه الساعة، وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله، لئلا يفضي ذلك إلى دعائها والصلاة لها. وكلا الأمرين قد وقع، فإن من الناس من يسجد للشمس وغيرها من الكواكب ويدعوها بأنواع الأدعية، وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به كثير من الأولين والآخرين.
يعني حتى ولو كان المصلي يصلي لله في هذه المساجد، لكن هذا قد يفضي إلى دعائها والصلاة لها، لأنها وسيلة. ومعلوم أن الناس تعظم هذه القبور، ومن تعظيم أصحاب القبور أنهم يجعلون في المساجد، ولم يكن هذا من عمل النبي ولا الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين ولا غير ذلك. ما عرف هذا إلى بعد الدولة المشؤومة المسمى بالدولة الفاطمية كذبا وزورا، وهي دولة العبيديين. فالشاهد أن النهي عن الصلاة بذلك موجود، ولهذا لا يجوز أن يعبد الله عند هذه القبور، فكيف إذا عبد أصحابها؟ وقد بوب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه على هذا في كتاب التوحيد، وقال: باب من عبد الله عند قبر الرجل الصالح. فكيف إذا عبده؟ كيف إذا عبد الرجل الصالح؟ نعم.
قال رحمه الله: وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به كثير من الأولين والآخرين، حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام. وصنف بعض المشهورين فيه كتابا على مذهب المشركين، مثل أبي معشر البلخي وثابت بن قرة وأمثالهما ممن دخل في الشرك وآمن بالطواغيط والجبت، وهم ينتسبون إلى الكتاب، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام الذي ينسب عنه من أزاغ الله قلبه عدم تكفير معين، كيف ذكر عن مثل الفخر الرازي وهو من أكابر أئمة الشافعية، ومثل أبي معشر وهو من أكابر المشهورين من المصنفين وغيرهما أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام. والفخر هو الذي ذكره الشيخ في الرد على المتكلمين لما ذكر تصنيفه الذي ذكر هنا، قال: وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين، وسيأتي كلامه إن شاء الله تعالى.
لكن هنا يقول أنه كفره، فانظر رحمك الله إلى كلام هذا الإمام الذي نسب عنه من أزاغ الله قلبه عدم تكفير معين، اللي هو يعني بيقول إن ابن عبد متجاوز وبينقل عن ابن تيمية كلاما يلوي أعناق ليوافق منهجه، وإلا فابن تيمية لا يكفر المعين، فهو بيثبت ابن تيمية كفر المعين. كيف ذكر مثل فخر الرازي وهو من أكابر أئمة الشافعية، ومثل أبي معشر وهو من أكابر المشهورين المصنفين وغيرهما، أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام. والفخر هو الذي ذكره الشيخ في الرد على المتكلمين لما ذكر التصنيف الذي ذكر هنا، قال: وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين، وسيأتي كلامه إن شاء الله تعالى. يعني في هذا أنه يكون ماذا؟ أنه يكون كفر الفخر الرازي. طيب، هل هذا صحيح أم لا؟ وقال هنا أيضا نعم،
قال
فهل يا ترى فعلا شيخ الإسلام كفره، وهل مات على ذلك الكفر أم لا؟ فخر الدين الرازي هذا طبعا أئمة الشافعية من أئمة الشعرة الكبار، وقد توفي سنة 600، وسبب تكفير الكتاب هذا اللي هو مصنف السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم. لكن الرازي قد رجع عن ذلك وتاب من هذا، الرازي قد تاب من ذلك. ذكر ابن الصلاح قال: أخبرني القطب الطوعاني مرتين أنه سمع فخر الدين الرازي يقول: يا ليتني لم أشتغل بعلم الكلام، وبكى. وذكر عنه هذا ابن كثير. وقال شيخ الإسلام، وقال ابن القيم: وذكر رجوعه أيضا ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية. الحافظ الذهبي قال: العلامة الكبير ذو الفنون فخر الدين محمد بن عمر ابن الحسين القرشي البكري الطبرستاني الأصولي المفسر كبير الأذكياء والحكماء والمصنفين، كان يتوقع ذكاء وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم وسحر وانحرافات عن السنة، والله يعفو عنه، فإنه توفي على طريقة حميدة والله يتولى السرائر. هذا الذهبي يقول توفي على طريقة حميدة، يعني انتبه من هذا. نفس شيخ الإسلام يقول إيه؟ من العجب أن يذكر يعني الرازي أو أن يذكر عن أبي معشر ما يذم به عبادة الأوثان، وهو الذي اتخذ أبو معشر أحد الأئمة الذين اقتدى بهم في الأمر بعبادة الأوثان لما ارتد عن دين الإسلام وأمر بالإشراك بالله تعالى وعبادة الشمس والقمر والكواكب والأوثان في كتابه الذي سماه السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم. وقد ذكر في عن أبي معشر أنه عبد القمر، وأن في عبادته ومناجاته من الأسرار والفوائد ما ذكر عبادة القمر. فمن تكون هذه حاله في الشرك وعبادة الأوثان، كيف يصلح أن يذم أهل التوحيد الذين يعبدون الله تعالى ولا يشركون به شيئا ولم يعبدوا لا شمسا ولا قمرا ولا كوكبا ولا وثنا، بل يرون الجهاد لهؤلاء المشركين الذين ارتد إليهم أبو معشر والرازي وغيرهما مدة، وإن كانوا رجعوا عن هذه الردة إلى الإسلام، وإن كانوا رجعوا عن هذه الردة إلى الإسلام. يبقى الرازي وأبو معشر رجعوا عن هذا، فإن سرائرهم عند الله، لكن لا نزاع بين المسلمين أن الأمر بالشرك كفر وردة إذا كان من مسلم، وأن مدح والثناء عليه والترغيب فيه كفر وردة. الأمر بالشرك كفر وردة، الثناء على الكفر والشرك وهو يعلم أن هذا كفر وشرك، هذا كفر وردة إذا كان من مسلم. ويقول أيضا في موضع آخر: كما صنف الرازي كتابه في عبادة الكواكب والأصنام وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه، وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين، وإن كان قد يكون تاب منه وعاد إلى الإسلام. ونقل أيضا عنه في آخر حياته: لقد تأملت، ده كلام الرازي، لقد تأملت الكتب الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات الرحمن العرش السوى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. يبقى هنا الرازي رحمه الله رجع. نعم.
قال شيخ
الإسلام، لكن الشاهد هنا أن شيخ الإسلام كفر المعين، هكذا يقول ابن عبد الوهاب كفر المعين، فكيف تنسب إلى ابن تيمية أنه لم يكفر المعين؟ ولهذا أصل الكتاب هذا هو ماذا؟ هو تكفير المعين إذا قامت الأدلة على تكفير، ولا تكفير المعين مطلقا إذا وقع في كفر. سوف نرى من كلام الشيخ أنه يقيد ذلك بإقامة الحجة عليه. نعم.
قال: وتأمل أيضا ما ذكره في اللات والعزى ومنات، وجعله فعل المشركين معها وبعينه الذي يفعل بدمشق وغيرها، وتأمل قوله على حديث ذات أنواط، هذا قوله في مجرد مشابهتهم في اتخاذ شجرة، فكيف بما هو أطم من ذلك من الشرك بعينه؟ فهل للزائغ بعد هذا متعلق بشيء من كلام هذا الإمام؟ وأنا أذكر لفظه الذي احتجوا به على زيغهم.
نعم، بعد ما بين الشيخ الإسلام ابن تيمية كفر المعين، قال لك بقى أنا سأذكر اللفظ الذي تعلق به في عدم تكفير المعين، وقال إن ابن تيمية لا يكفر المعين، سأذكر لكم اللفظ وسأوزعه. وأهل السنة طريقتهم قائمة على الأمرين: الأمر الأول أنه يبين حقه ويقرره، الأمر الثاني أنه يتعشى الشبهة ويستأصلها. أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، حتى لو عالم كبير وزل أهل السنة ما يخفون كلامه، يقولون هذا قاله فلان وقد أخطأ فيه، لا يعللون ولا يبررون ولا يكذبون ما نقل عنهم ولا إلى آخره، لكن يسيرون على طريقتين. الطريقة الأولى أثبت أن هذا القول فلان من العلماء، طب الثانية لو ثبت أنه قول فلان وقول خطأ يقول هذا خطأ، طيب ولو أنه يحتمل الصواب يقولون مراد كيت وكيت وكيت. إنما أهل السنة لا يخفون شيئا. ماذا لو كان بعد الوهاب لا يعزر الجاهل؟ ها يلا. ماذا لو كان من تيمية لا يعزر الجاهل؟ خلاص يكون هذا إجماع؟ في فرق من قول عالم وقول أمة، في فرق من قول عالم ودليل يدل على صحة ذلك أم لا. يعني ماذا لو كان ابن عبد الوهاب لا يعذر الجاهل؟ ها يبقى خلاص المسألة انتهت. ماذا لو كان ابن تيمية لا يعذر الجاهل؟ يبقى المسألة انتهت. يعرض كلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب على النصوص الشرعية. الحمد لله الحجة في النصوص الصريحة الصحيحة وفي الإجماع. عدا ذلك إذا قال العلماء كلاما فإنه يعرض على الأدلة، إن وافقها قبل ولم يوافقها رد. نعم. يعني لسنا أهل السنة ليسوا مضطرين إلى أن يردوا كلاما ثابتا عن إمام لكونه يخالف كلام الشيخ أو العالم، يعني مو بلاز أو يلوى على نطق النصوص، لا، إنما أخطأ. إيه الإشكالية؟ إيه الإشكالية؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: أنا من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تبديع أو
توبة. أخذ كلام ابن تيمية بقى هذا في عدد تكفير معين، وهو
أنا من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. انتهى كلامه.
سبحان الله. الكلام هذا عليهم ولا لهم يا أخوان؟ لا يفهمون هؤلاء. يعني كل من جلسني يعلم أني أبعد الناس عن أن إيه؟ ومن أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تفسيق أو معصية أو تبديع وكذا، إلا إذا علم أنه قد قامت على الحجة الرسالية التي من خالفها ها كان كافرا طارا في المسألة المكفرة، وفاسقا طارا في المسألة المفسقة، ومبتدعا طارا في المسألة التي يبدع به. يبقى هذا من تكفير المعين، لكن بالشرط إذا قامت عليه الحجة الرسالية. وهذا صفة كلامه،
وهذا صفة كلامه في المسألة في كل موضع وقفنا عليه من كلامه.
لاحظ لأن هذه مسألة هتخرج لك بمذهب رجلين اللي هو ابن تيمية وابن عبد الوهاب في تكفير المعين. أنا أقول لك والله إني لا أعجب، أشد العجب ممن يذهب إلى عدم الإعذار بالجاهل في هذه المسألة. والله من أين جاءوا؟ والمشكلة أنهم يأتون بكلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. شوف، وهذه صفة كلامه في هذه المسألة في كل موضع وقفنا عن كلام. يبقى إذن مذهب ابن تيمية في كل كتبه لا يذكر عدم تكفير المعين إلا أتبعه بما يزيل الإشكال أن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة، وأما إذا بلغته الحجة حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية. إذن هو لا يمنع بتكفير المعين، إنما يمنع من تكفيره قبل قيام الحج، أما إذا قامت حجة عليه فإنه يكفر. وهذا نفس كلام ابن الوهاب وما نقله إلا تأييدا له، كانه يقول أنا أولى بابن تيمية منكم، ونحن نقول نحن أولى بابن تيمية وابن عبد الوهاب من هؤلاء الذين ينسبون إليهم كلاما ليس بصحيح.
وصرح رضي الله عنه أيضا أن
ذكر ابن تيمية، ذكر ابن عبد الوهاب، ذكر أحد منهما أو غيرهم أنه فرق بين تكفير يكون في بوصف وتكفير بعقوبة. يبقى وإن كنت لو كفر من عبد الصنم الذي عند قبر جهنم، يعني وإن كنت لو كفره كفرا يقتضي ماذا؟ عقوبته، لكن وكفره كفرا لا يقتضي عقوبته. ألا بينفي التكفير تثبت له أنت التكفير؟ يقول وإن كنت لا أكفر. والله هذا مثل الأشعر يقرؤون القرآن إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هم يقولون إيه؟ إن الله لا يحب التوابين ولا يحب المتطهرين. يقولون كفرتم بالآية، يقول لك لا لم نكفر بالآية، ولكن ما معنى إن الله يحب؟ يعني إن الله يثيب، فالمعنى إن الله يثيب، إذن الله يثيب ولا يحب. طب الله قال لا يحب، وفي الثواب قال ثوابا من عند الله. الله ذكر الثواب وذكر الحب. يحبون ويحبونه، هنا اشتراك في أصل المعنى، يحبهم ويحبون، أصل المعنى معروف معنى المحبة في اللغة العربية، أنت تحب الله والله يحبك. لو اعطينا الرأي غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، معروف الحب ضد البغض ضد الكراهية، خلاص يبقى الحب معروف، لكن ليس كحبه حب سبحانه وتعالى. يعني ماذا عسى أن تأتي بأدلة أكثر وأوضح من هذا؟ هم يقولون الله لا يحب وإحنا بنقول الله يحب، طب من اللي يقصد بيننا؟ في أقوى من القرآن، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحبهم ويحبون. نفس المسألة عبد الوهاب يقول وإن كنت لا أكفر، هات أي عربي يفهم كده، وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم. أظن يا إخواني تكفي بهذا النص نفهم كلام ابن عباس في موضع آخر لما قال فرق بين المسائل الظاهرة والخفية، وقلنا بأن الجمع بين النصين فعلا ابن عباس قال إنما هذا في المسائل الخفية، أما المسائل الظاهرة فلا. طيب الكلام ده نفهم منه إيه؟ أولا وإن كنت لو كفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجنة وكذا، ده مسألة ظاهرة ولا خفية؟ ده ظاهر ولا خفي؟ طب لما هناك يفرق من الظاهر والخفي كيف تفهم بقى؟ هناك يقول فرق بين الظاهر والخفي، وهنا يمثل بالظاهر إنه يعذر، يبقى أكيد في معنى في كلمة ظاهر وخفي، وفي معنى في كلمة هنا لا أكفره هم مع أنه ظاهر، ألا وهو كما قلنا أن ابن عباس يفرق بين مقامين، مقام قبل قيام الحجة ومقام بعد قيام الحجة. أما قبل قيام الحجة وبلاغ المحجة لا فرق بين ظاهر وخفي، أما بعد قيام حجة فيفرق بين مسألة ظاهرة ومسألة خفية. إذا الخفية قد يكون فيها لبس يمنع من التكفير، فيبقى الظاهر والخفي بعد قيام الحجة يفرق. طب قبل قيام الحجة لا فرق بين ظاهر وخفي، واضح يا إخواني؟ وبهذا تجتمع عبارات شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. قال وصرح،
قال رحمه الله وصرح رضي الله عنه أيضا أن كلامه أيضا في غير المسائل الظاهرة، فقال في الرد على المتكلمين لما ذكر أن بعض أئمتهم توجد منه الردة عن الإسلام كثيرا، قال وهذا إن كان في المقالات الخفية، فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها، لكن هذا يصدر عنه في أمور يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفها، مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحد سواه من الملائكة والنبيين وغيرهم، فإن هذا أظهر شعائر الإسلام، ومثل إجاب الصلوات الخمس وتعظيم شأنها، ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر، ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا فيها فكانوا مرتدين. وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف في دين المشركين كما فعل أبو عبد الله الرازي، يعني الفخر الرازي، قال وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين، انتهى كلامه. فتأمل هذا وتأمل ما فيه من تفصيل الشبهة التي يذكرها أعداء الله، لكن من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، على أن الذي نعتقده وندين الله به ونرجو أن يثبتنا عليه أنه لو غلط هو أو أجل منه في هذه المسألة، وهي مسألة المسلم إذا أشرك بالله بعد بلوغ الحجة، أو المسلم الذي يفضل هذا على الموحدين أو يزعم أنه على حق، أو غير ذلك من الكفر الصريح الظاهر الذي بينه الله ورسوله وبينه.
انتبه بارك الله فيكم.
الذي
انتبه يا مهدي، الآن احنا قررنا، هو نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية انه يكفر بعد القيامة ايه الحجة. جاءت هنا لفظة مشكلة اللي احنا سبحان الله علقنا عليها قبل ما موضعها، الا وهي ايه؟ وصرح ان كلامه ايضا في غير المسألة الظاهرة، فقال في رد على المتقدمين ما ذكرنا بعض المتن توجد بهم رجع الاسلام كثيرا الى اخره يعني. فهنا قال كلام شيخ الاسلام في غير المسائل الظاهره. قال لا، يعني ايه؟ يعني في المسائل الظاهره هيكفر بدون قيام حجه ولا ماذا؟ ولا في المسائل الظاهره لا يتردد في التكفير اذا قامت حجه، لكن المسائل الخفيه قد تقوم حجة على شخص مقتضى قيام الحجة يضلل بها ولا يكفر بها، مثل ما وقع من أئمة السلف مع أئمة الجهمية زي المعتصم والواثق، كثير من هؤلاء المبتدعة الذين وقعوا في مثل هذه الأشياء، فقد يحصل ماذا؟ يحصل تبديع وتضليل لا تكفير. فقد تكون هناك مسائل خفية يبقى عند الإنسان شبهة تعلق بقلبه لا تستطيع أن تكفر معه وإن كنت تضلله، لأن التكفير صعب، تكفير نقل عن الملة، إنما التبديع نقل عن السنة، والنقل عن السنة داخل الملة ها أخف من النقل عن الإسلام إلى ملة أخرى. لهذا نجد أن كل أهل الفرق مبتدعة، تمام، وأن هذه وليست كافرة، وأن هذه الفرق التي كفروها كالجامية وكذا لا يكفرون أعينا بل يكفرونها نوعا لا عينا. طيب، وصرح أن كلامه أيضا في غير المسألة الظاهرة، فقال في الرد على المتكلمين لما ذكر أن بعض المسائل توجد منه الردة عسلما كثيرا، قال وإذا كان في المقالات الخفية فقد يقال أنه فيها مخطئ ضال لم تقم الحجة التي يكفر صاحبها في المسائل الخفية، لكن ذلك يقع بطواف منهم في الامور الظاهره التي يعلم خاصه العام المسلمين من دين المسلمين بل يهود والنصارى والمشركون الى غير ذلك فكفرهم. طيب، فاذا هل نفهم من ذلك المسائل الظاهره لا تحتاج قيام حجه انما الخفيه هذه تحتاج الى قيام حجه؟ وهو نقل من قبل ان التكفير انما يكون ماذا؟ ها، بعد قيام الحجه. قال شيخ الاسلام رحمه الله عليه أن من أعظم الناس نهيًا عن أن يوسف معين لتكفير التوثيق كذا إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية. طب نشوف بقى تعليق الشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله على هذا، قال إيه؟ قال فتأمل هذا وتأمل ما فيه من تفصيل الشبهة التي يذكرها أعداء الله، لكن ما يريد له فتنته فلن تملك له من الله شيئا، على أن الذي نعتقد وندين الله به ونرجو أن الله يثبتنا عليه أنه لو يغلط هو أو أجل منه في هذه المسألة، وهي مسألة المسلم إذا أشرك بالله ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة ولا خفية؟ اصحى انت هو ظاهرة ولا خفية؟ بعد بلوغ الحج، أو المسلم الذي يفضل هذا على الموحدين أو يزعم أنه على حق أو غير ذلك من الكفر الصريح الظاهر الذي بينه الله ورسوله وبينه علماء الأمة أن نؤمن بما جاءنا عن الله وعن رسوله من تكفيره ولو غلط من غلط، يبقى ماذا؟ بعد بلوغ الحج، وهي مسألة المسلم مش المشرك، المسلم إذا أشرك بالله بعد بلوغ الحج. يبقى الظاهرة يلزم فيها بلوغ الحج ولا لا؟ عايزك تصحى كده الله يكرمك، اصحى يا جماعة، احنا عندنا دلوقتي نقل عن شيخ الإسلام التكفير بعد بلوغ الحج، بعدين نعلق ابن عبد الوهاب غير أن ابن تيمية رحمه الله يبين أن هذا في غير مسألة الظاهرة. هنا قد نفهم أن البلوغ والحجة إذا يكون في مسألة خفية ليست الظاهرة، ثم علق الشيخ قال وماذا لو كان ابن تيمية يقول هذا؟ فإن الحق في الدليل، نحن لا نتبع ابن تيمية وغيره إلا باتباع الدليل، فإنه لو أي ابن تيمية، فإن ابن تيمية لو أنه وهي مسألة المسلم إذا أشرك بالله بعد بلوغ الحجة أو المسلم الذي يفضل هذا عن المسلمين وكذا أنه أن هذا يكون ماذا؟ أن هذا يكون كافرا حتى ولو أن ابن تيمية رفض هذا. طيب هتبقى مسألة الظاهرة دي فين بقى؟ نعمل إيه في كلمة الظاهرة؟ طالما أن هنا في الظاهر الخفي بلوغ الحجة هنقول إيه بقى؟ هذا في التفريق بين ما قبل الحجة وما بعد الحجة. فما قبل الحجة يستوي المسائل الظاهرة والخفية، وما بعد الحجة يفرق بين الظاهر والخفي. ما قبل الحجة لا يفرق. ومن هنا قال: وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجن وقبر البدر. ده مسائل ظاهرة ولا لا؟ ده شرك ولا كفر؟ شرك، وشرك ماذا؟ ظاهر، لجهلهم وعدم من ينبههم، في لفظة من يفهمهم. يبقى هذا في المسائل الظاهرة. فنقول فرق بين ما قبل البيان وما بعد البيان، ما قبل بلوغ الحجة وما بعد بلوغ الحجة. ما قبل بلوغ الحجة ها الحكم يا إخوان، ما قبل بلوغ الحجة هيعذر مطلق حتى تبلغ الحجة، لا فرق بين الظاهر والخفي. طب وما بعد؟ يفرق بين الظاهر والايه والخفي. أن المسلم إذا أشرك بالله بعد بلوغ الحجة، أو المسلم الذي يفضل هذا عن المحدين أو يزعم أنه الحق وغير ذلك، من الكفر الصريح الظاهر الذي بيّنه الله ورسوله وبيّنه علماء الأمة، أن نؤمن بما جاءنا عن رسوله من تكفيره ولو غلط من غلط، حتى لو غلط شيخ الإسلام. فكيف والحمد لله ونحن لا نعلم عن واحد من العلماء خلافا في هذه المسألة، في هذه المسألة ابن عوام نفسه ينقل الإجماع عليه يا أخوان، على أن المسلم إذا أشرك بالله بعد بلوغ الحجة فإنه يكون كافرا. ها يبقى الذي نقله ابن عوام أنه لا يعلم خلافا فيه عن واحد، ما هو؟ اسمعينوا يا إخوان، أن المسلم إذا أشرك بالله بعد بلوغ الحجة أنه يكون من الكافرين. فكيف والحمد لله ونحن لا نعلم عن واحد من العلماء خلافا في هذه المسألة، وإنما يلجأ من شاق فيها إلى حجة فرعون، فما بال القرون الأولى أو حجة قريش. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. نعم.
قال الشيخ رحمه الله.
نعم. ميل عزيز تفضل. ليه؟ ان الشرك هذا ليس من قد يفهم واحد يقول طالما ظاهر وخفي ان هذه المسائل الظاهرة، ان هذه المسائل الظاهرة. الربا الإشكال تقصد حكم الشرك الأصلي، يعني حكم الشرك الأصلي. ما في نزاع في حكم الشرك الأصلي، إذ لا يوجد من يقول بأن الشرك الأصلي هذا مباح، يعني هو لا نزاع فيه. لكن نزاع مثلا من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني، من عبد الصنم كذا، هل هذا أصلا، هل هذا يعذر ولا يعذر؟ الذي يقول بعدم الإعذار يقول لا يعذر، لأنه واضح. الذي يقول بالإعذار مطلقا يقول مسلم نطق الشهادتين ولا نكفره لأن الشيطان يأس أن يعبد بأرضكم هذه وهكذا. أما مسألة المسائل الصغيرة زي تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر وإلى آخر ذلك هذه ويفرق فيها فين؟ هذه أيضا تحتاج إلى تفصيل حتى الجاهل يعذر فيها. بس أنه جاهل الذي يعيش في بادية بعيدة الذي لم يسمع عن هذه الأشياء لم يبلغه قرآن في ذلك. طيب لو بلغه القرآن وموجود في بلاد المسلمين وبلغه هذا فهذا لا يعذر لكون هذا الأمر مقرر عند المسلمين. حتى الذي لا يصلي يعرف أن الله فرض الصلوات الخمس، حتى الذي لا يصلي على اعتبار بيسمع المآذن خمس مرات في اليوم والليلة وكذا، يبقى هنا عالم ولا جاهل؟ لكوني بين المسلمين عالم، لكوني بين المسلمين عالم، يبقى ليس بجاهل، مش ما بلغه حجة، مش ما بلغه بيان، يبقى هذا بلغ، يبقى كله وبالتالي عندي أنا تحريم الربا، عندي تحريم الزنا، تحريم الزنا قد يعذر بالجاهل وقد لا يعذر. متى يعذر ولا يعذر؟ إذا علم أو ما علم. طيب مثل إيه ما علم؟ مثل أن شباب بادية بعيدة ما يسمع، مثل ما تخفى هذه المسائل في زمن فترات فلا يسمع، مثل ما جاء في حديث حذيفة الصلاة نفسه، إيه رأيك حكم الصلاة نفسها؟ قد يكون في بيئة لا يسمع عن الصلاة، يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. يبقى ما نقول بإطلاق، ما نقول بإطلاق بأن حكم الصلاة حكم كذا لا يعذر فيه في الإنسان، لأنه قد يكون في بادية لا يسمع عن هذه الأشياء فيكون معذورا لجهل. لهذا الأمور يكون فيها إيه؟ هذه الأمور يكون فيها بيان بالعلم والجهل. فمتى جاهل لم يسمع لم يلزم بالشرع، قال ابن تيمية والشرع منوط بالتبليغ البلاغ، من بلغه شيء ماذا لزمه. المسلمون بالحبشة، المسلمون بالحبشة كانت تنزل الفرائض على النبي في المدينة يبقون شهورا لا يعملون به حتى تصله. طيب في الفترة هذه كانوا مكلفين بها؟ لا. ليه؟ لأنها لم تبلغ، لأنها هذه بيئة لم تبلغها النصوص. في المدينة نزل تحويل القبلة، في المدينة الذين صلوا مع النبي صلوا للقبل، البعيدون عن النبي هم في المدينة صلوا لغير القبل. فلما جاء رجل وهم يصلون، الحديث في الصحيح قال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فضرهم كذلك. يبقى ضرهم كذلك، متى لزمهم الصلاة للقبلة؟ بالبلوغ ولا بنزول الآية؟ يبقى إذن النزول لا يلزم العبد به إلا إذا بلغه. المسلمون بالحبشة لا يبلغهم الشيء إلا بعد أشهر، وفي المدينة ما لزمهم إلا بالبلاغ، إلا بالبلاغ. فدل هذا على أن مناط الأمر مش الدار وكذا وكذا. هنقول مثلا في دار الإسلام لا يجهل الصلاة، صح، لأن الصلاة معلومة. في أحد يتصور إذا عندنا جهل فما نقولش في بلاد الإسلام يعذر بالجهل هكذا بإطلاق؟ نقول في بلاد الإسلام العلم بهذا كائن موجود قائم، العلم بهذا قائم موجود. ناس في بلاد المسلمين يؤذن مؤذن خمس مرات، في بلاد المسلمين يصومون رمضان، ما في بلد من بلاد المسلمين يصومون رمضان ويحجون بيت الله الحرام، كله عارف الحج. فلو واحد النهارده يجهل يكون في بلاد المسلمين ويجحد الحج او كذا تحريم الزنا، فيبقى الامر هيعود الى ايه؟ العلم. العلم الذي سببه العيش في بلاد المسلمين، الجهل الذي سببه نشا بمدينه بعيد. فيعود له اوصاف الى عالم وجاهل، الى عالم وجاهل، الى من بلغته حجه ومن لم تبلغه حجه. يعود الامر الى هذا، بلغته الحجه او لم تبلغه ماذا؟ او لم تبلغه الحجه. نعم. قال الشيخ في رسالة،
قال الشيخ رحمه الله في الرساله السنيه لما ذكر حديث الخوارج ومروقهم من الدين وأمره صلى الله عليه وسلم بقتالهم، قال فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة حتى أمر صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فيعلم أن المنتسب،
هل هذا النص من شيخ الإسلام ابن عبواب تكفير الخوارج يحتمل يحتمل، وهذا قول موجود عند بعض السنة والجماعة، لكن الصحابة اتفقوا على أنهم ليسوا بكفار، اتفقوا على أنهم ليسوا بكفار، لكن هذا قول موجود. يمكن مل إليه البخاري، شوفوا كذا كتاب الخوارج والمرتدين، لعل مل إليه البخاري وابن العربي وأظن القرطبي، يعني جماعة ملوا إلى هذا، وشيخنا الشيخ ابن باز يميل إلى تكفيرهم تكفير الخوارج. ولكن الصحيح الذي عليه الصحابة ما كفروهم، الصحابة ما كفروهم. نعم.
قال: فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه من انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة حتى أمر صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة قد يمرق أيضا من الإسلام في هذه الأزمان، وذلك بأسباب منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة، فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها، واتفق الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق، وهو قول أكثر العلماء، وقصتهم معروفة عند العلماء.
نعم.
قال رحمه الله: وكذلك الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح ونحوه، فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو اجبرني أو أنا في حسبك، ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبها، فإن تاب وإلا قتل، فإن الله سبحانه إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له، لا يجعل معه إله آخر. والذين يدعون مع الله إلى آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون صورهم، ويقولون: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله رسله،
يعني يعبدونهم يتخذونهم وسائط، نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. نفس اللي بيحصل عند القبور الآن، هم يقولون: ما في أحد يعبد الولي ولا يصلي له ولا لأخيره. طيب أنتم تستشفعون به، شفعوا لنا عند الله. يقول: نعم، هم لهم جاه. نقول: هذه شفاعة شركية، هذه شفاعة شركية. ولهذا فرق بين من توجه إلى صاحب القبر وطلب منه الشيء، وبين من عبد الله عند القبر. من عبد الله عند القبر ليس مشركا شركا أكبر، لكن من عبد صاحب القبر وطلب منه شفاعة غيره فهذا شرك أكبر. ما يشفع له أن يقول: إيه، أنا أعلم من الولي ما يشفي مريضا، أعلم من الولي ما يخلق، أعلم من الولي أعلم من الولي. هذا ما يشفع له، لأن هذا نفس كلام المشركين الأوائل: قل ما يرزقكم من السماء والأرض، أما يملك السمع على بصار، وما يخرج الحي من ميت ويخرج الميت من حي، وما يدبر الأمر فسيقولون الله. ما قالوا هبل ولا منات. إذا كانوا ماذا يصنعون معهم؟ يقدمون العبادة لهم رجاء أن الله يمن عليهم بكذا وكذا وكذا، وإلا ما عند الأصنام شيء. هم يعتقدون الأصنام ما عندها شيء، لكن لها جاه، لها منزلة عند الله، الله يعطيهم بهم. نفس المسألة اللي عند القبور، الله يعطينا به. ولهذا يقولون لك الصوفية اليوم: تعال إلى هذه القبور، حيث إن قبور الأولياء ينزل عليها ماذا؟ الفيوضات، وينزل عليها البركات والنفحات وغير ذلك، فحينما تأتي تنعكس النفحات عليك مثل الزجاجة، لو طلعت الشمس على زجاجة انعكست عليك. تمام، نفس المسألة، البركات تنزل، هذه النفحات هذه تنزل، الفيوضات هذه تنزل، فينالك منها إيه؟ منها هذا الأمر. وكلما كان قلبك أجمع على هذا الولي محبة وتعظيما وتوقيرا، كلما كان انتفاعك من هذه البركات أكثر، هكذا يزعمون. ده نهيب عن من ينذر النذور دي، انتوا جايبين النذور في المكان ده ليه؟ هذا النذر المية. طب انتم تقولون احنا نعبد الله ما نعبد القبر، طب والنذر ده لمين؟ هذا النذر مين؟ تنذروا مين؟ نذر للبدوي, نذر الحسين. طب النذر هذا الحسين ماذا تفعل الحسين؟ لماذا تقدم نظرك الحسين؟ لا ننذر لله. طب انذر لله طلع في أي مكان مثلا, مع أن النذر في أصل مكروه يعني, لكن من نظر طلع فليطيع. لكن لماذا تأتي هذه هنا, لماذا تأتي عند هذه القبور وتنذر؟ اسم نذر, والنذر عبادة, والعبادة لا تصرف إلا لله عز وجل. فلماذا تأتي بها في هذا المكان؟ لماذا؟ يبقى نظرك للبدوي صرف عبادة له, ذبحك للبدوي صرف عبادة له. لكن لو قال أعوذ بالله أن أذبح البدوي, أعوذ بالله أن أنذر البدوي, إنما أذبحه لله وأنذره لله, لكن باجي في المكان ده لأن المكان ده مبارك, وأنا بذبح في مكان هذا لأنه ذبح هنا مبارك. لو افترضنا يعني واحد بقى دارس وعمل الكلام ده كله دارس ويرى أن هذا شرك لو كان صرف الله, نقول يبقى هذا عبد الله عند قبر رجل صالح. يبقى في فرق من عبد الله عند قبر رجل صالح وبين من عبد ماذا؟ قبر الرجل الصالح. فرق بين هذا وذاك. نعم. لكن طبعا العوام لا يفرقون, العوام معروف كده, ندرا علي بدوي, ندرا عن شي الله يا مش عارف سيد فلان ولا علان, هجيب لك خروف واذبحه لك, وياتي بالخروف ويروح هناك, والنذر يروح هناك. يبقى النذر للبدوي, نذر للحسين, وليس نذرا لله عند الحسين. نعم.
قال رحمه الله: فبعث الله رسله تنهى ان يدعى احد من دونه, ولا لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال: طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة. ثم ذكر رحمه الله تعالى آيات ثم قال: وعبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدين, وهي التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته, حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: بل ما شاء الله وحده. ونهى عن الحلف بغير الله, وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, يحذر ما صنعوا. وقال
يعني إذا اشتداد النبي في مثل هذا, كيف اشتد في قوله أجعلتني ندا, مع أنه قال ما شاء الله وشئت؟ يعني ماذا قال؟ ما شاء الله وشئت, حرف الواو الدال في اللغة على مطلق الجمع من غير ترتيب. أقول دخل محمد وعلي, محتمل دخل معا, هذا قبل هذا لا يدل على ترتيب. لكن لما أقول دخل محمد ثم علي, دخل محمد فعلي, يبقى دلت على ترتيب. فالنبي جعل هذا من ماذا؟ من اتخاذ ندا لله. بل قل ما شاء الله وحده, قل ما شاء الله ثم شئت. فكيف يحرص النبي على تحقيق التوحيد في ما شاء الله وشئت؟ وفي حديث زيد بن خالد في الصحيح لما على صلى النبي بالصحابة الصبح على إثر سماء كانت من تلك الليلة مطر يعني, فقال: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر, أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بكوكب, وأما من قال مطرنا بلوء كذا وكذا فذلك كافر كافر بي مؤمن بالكوكب. من قال بس مطرنا بلوء كذا, وهنا من حلف بغير الله فقد أشرك. كذلك لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد, يصلون لله عند هذه القبور, فكيف بمن عبد القبور؟ وكيف بمن اتخذ هؤلاء الأولياء أندادا لله عز وجل؟ نعم. الله أكبر. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا, ولا تجعلوا بيوتكم قبورا, وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا الصلاة عندها, وذلك لأن من
أكبر انتبهوا يا أخواني, اجمعوا يا أخواني, الذين الصوفية الذين يتطاولون على المسلمين ويقولون هذه المساجد بناء القبور لا إشكال فيها ولا إشكال في الصلاة فيها, ها, بل إنها مستحب, بعضهم يصرح بالاستحباب, وينقلون الإجماع على مشروعية بناء المساجد على القبور، هذا واحد، والصلاة في هذه المساجد، إجماع على المشروعية. من أين أتوا بالإجماع؟ يقول كبيرهم الإجماع على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود القبر فيه، هذا إجماع، وما أحد قال لا نصلي فيه. الإجماع الثاني عمل المسلمين في سائر البقاع على بناء المساجد على القبور. من اللي خالف؟ السلفيون، وهم لا يمثلون نصف في المئة، صفر في المئة حتى في المسلمين، ده السلفيون بس اللي بينكروا، إنما المسلمون على بناء المساجد على القبور. أي مكان تروح هتلاقي فيه مساجد مبنية على القبور، يبقى ده عمل المسلمين. طب الدليل الثاني، الإجماع الثاني، أن الصلاة في مسجد النبي مع أن قبر النبي فيه. الرد عليهم، من يرد صلاة في مسجد النبي مع وجود قبر النبي فيه؟ ها؟ من يرد؟ قول يا ماهر. يعني قبر النبي ليس في مسجد النبي؟ أبدا، هذه مغالطة. قبر النبي في حجرة عائشة منذ أن دفن فيه النبي ولم يخرج منه، في حجرة عائشة ومحاطة بجدر، محاطة بجدر، لو رفع هذا الجدر لرأيتم القبر منفصلا مطلقا، غرفة بعيدة بعيدة، يعني بين القبر الآن وانت بتمشي وانت بتمر أمام الجدار هذا عشان تسلم على النبي وصاحبيه، بين مرورك وبين القبر 7 متر، هذا طريق 7 متر. طيب وبين القبر والجدار الخلفي حوالي 17 متر، يعني الطول كده حوالي 25، 7 الأمام والباقي في بعض القبور، والعرض حوالي 14. الغرفة هذه، يبقى الغرفة الحجرة بينها وبين المكان أنت بتمر تسلم 7 متر، في الخلف حوالي 14، العرض هذا حوالي 14 متر، والطول 25 متر. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في حجرة عائشة مش في مسجد النبي، ليس في المسجد قبر، المسجد في حجرة عائشة رضي الله عنها. لا كان ولا يكون القبر في مسجد، لا كان ولا يكون القبر في مسجد أبدا، هذا واحد. الثاني وهم وقولهم عمل المسلمين على ذلك، فالرد قول خارج خارج. نعم، أقول يا قول يا خليل. نعم، لا احنا بيقولوا اجماع عمل المسلمين على بناء المساجد على القبور. ها قول يا صلاح. ايه نقول لهم ماذا تريد بعمل المسلمين؟ ها ماذا تريد بعمل المسلمين؟ عمل المسلمين العلماء ولا العوام؟ اما العلماء ها هو الاجماع، اتفق ائمة الاسلام على انه لا يشرع بين المساجد القبور ولا تشرع الصلاة عند القبور. طب ولو العوام؟ والعوام عمل جل العوام على عدم بناء المساجد القبور، حتى العوام مع المعتبر لما نقول العلماء لما بيذكروا عبارة عمل المسلمين يعني عمل علمائهم، يعني اجماع عملي، اجماع عملي، والاجماع العملي والعلمي على عدم جواز بناء المساجد على القبور. بناء المساجد على القبور غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. في الإسلام لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام كما اتفق على ذلك أئمة الإسلام. منين جايبين انتوا الدين الجديد هذا؟ منين انتوا؟ العجيب ان هم بيصفونا احنا ديننا الجديد ده، دين السلفيين هم بيمثلوا ما يجيبوش نصف في المئة في 2 مليار، احنا اللي بنجيب دين جديد. طب هاتوا لنا، انتم اصحاب الأئمة 4، هاتوا لنا امام من الأئمة 4 قال بمشروعية بناء المساجد على القبور، او قال ب الصلاة عند مساجد المغفور، لا فقط المسألة اللي تكلموا فيها بطلان صلاة، أي مع النهي ومع اللعن هل تبطل الصلاة ولا لا تبطل؟ فمن نظر إن انفكاك الجهاز للصلاة في الأرض المغصوبة وكذا وكذا هل تصح مع الإثم؟ طب ومن نظر إلى أن البقعة هذه منهي عنها والنهي يقتضي الفساد قال تبطل زي الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهذا ما نميل إليه. يبقى ده اتفاق أئمة الإسلام أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا تشرع الصلاة على القبور، وذلك أن من أكبر أسباب عبادته ثاني كان تعظيم القبور، ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم على النبي عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها، لأن التقبيل والإسلام إنما يكون أركان البيت، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. يا سلام، يا للروعة، يا للروعة، احمدوا الله الليل والنهار أنكم على هذا المنهج. يا الله، يعني من، شوف بقى الفائدة الجديدة، الفائدة الجديدة، من تمسح بحجرة النبي، من تمسح بحجرة النبي، من قبل حجرة النبي، شبه بيت النبي بالكعبة. ولا ينبغي التشبيه بيت الخالق ببيت المخلوق، يعني إذا نقول حتى في البيوت ليس كبيته بيت وهو السميع العليم، يبقى صحيح ليس كبيته بيت وهو السميع العليم. ولهذا عمر لما قبل في بيتي في هذا البيت الكعبة بيت الله، لما قبل حجر قرر التوحيد، قبل وقرر، قبل حجرا وقرر توحيدا، فقال إني لا أعلم أنك حجر ذرة تنفع، ولولا أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبل. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل له عمل به ويغفر صاحبه ولا يغفر من تركه، وكما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآيات. ولهذا كانت كلمات التوحيد أفضل الكلام وأعظمه، فأعظم آية في القرآن آيات الكرسي، الله لا إله إلا هو حي القيوم الآية، وقال من كان آخر كلام إلا إله داخل الجنة، والإله هو الذي يأله القلب عبادة له واستعانة ورجاء له وخشية وجلالا وإكراما، انتهى كلام الشيخ. فتأمل أول الكلام وآخره، وتأمل كلامه في من دعا نبيا أوليا مثل أن يقول يا سيدي فلان أغيثني وأحوي أنه يستتاب. طيب نقف عند هنا. فإن تاب ولا قتل هل يكون ذلك إلا في المعين؟ والله المستعان. وتأمل كلامه في اللات والعزى ومنات وما ذكر بعده، يتبين لك الأمر إن شاء الله، وأن ابن تيمية يرى تكفير معين بشرطه. قال ابن القيم، مكتب عند قال ابن القيم.